ونكمل رحلتنا مع عبد الناصر في الأردن. وكنا وقفنا عند إعلان الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير سنة 1958، الإعلان اللي أزعج الملك حسين في الأردن بالضبط زي ما أزعج الرئيس اللبناني شمعون زي ما حكينا قبل كده. شمعنا يعني الاتنين حسوا بالتهديد جاي من على حدودهم، وإن في باك مان اسمه عبد الناصر ماشي يقش الدول وأكيد مش هيوقف على سوريا. وبين يوم وليلة الملك حسين يلاقي خصمه السياسي الأخطر عبد الناصر على حدوده وحاطط إيده في إيد صبيه البلطجي السوري عبد الحميد السراج، وبيتكلم في خطاباته عن الأردن بعنجهية بصفتها يعني دولة أصغر وأضعف من مصر. ودلوقتي الضباط الأحرار بتوع الأردن اللي حاولوا ينقلبوا على الملك حسين هربوا ولجأوا لسوريا، فأكيد طبعا عبد الناصر هيستغلهم. الملك حسين كان عارف كويس جدا إن الدولة الجديدة اللي على حدودهم دي هتكون مشغولة بزعزعة استقرار الدول اللي حواليها أكتر ما هي مشغولة بتنمية نفسها وتحسين أوضاع مواطنيها. يعني المسألة مسألة وقت مش أكتر قبل ما جمال باكمان عبد الناصر يبلع الأردن اللي مش هتقدر تقف قصاده. أول خطوة أخذها الملك حسين وصاد الخطر اللي على حدوده ده كانت أنه يجهز خططه الدفاعية، وبسرعة في نفس الشهر يعلن الوحدة مع العراق اللي كانت لسه مملكة هاشمية برضه، ويتم إعلان الاتحاد العربي الهاشمي في 14 فبراير سنة 58. بس الوحدة ما كانتش زي مصر وسوريا كده، ما بقوش دولة واحدة، فضلت كل دولة ليها سيادة مستقلة بس كتفهم في كتف بعض، اتحاد فيدرالي يعني، لكن نظريا بقى جيشهم واحد وسياستهم الخارجية واحدة. الملك حسين حاول يسوق الوحدة دي للعالم العربي من زاوية انها وحدة بين الهاشميين اللي بيفخروا بكونهم حراس الحرمين وقادة الثورة العربية ضد العثمانيين، بس النغمة دي ما كانتش قوي مع اغلب الشعوب العربية وقتها. يعني البروتوكول كان بيقتضي ان عبد الناصر يهني العرسان بالاتحاد الجديد، ولكن ما يفوتش شهر والدنيا تولع تاني بين عبد الناصر والملك حسين بشكل اشد من اي وقت قبل كده. في مارس الأردن تطرد السفير المصري من القدس بتهمة إثارة الرأي العام على النظام، وما يفوتش شهرين ثلاثة إلا والملك حسين يجيله تقارير من السفارة الأمريكية في عمان بتقول إن في تهديد حقيقي بانقلاب مدعوم من عبد الناصر بيتم التجهيز ليه، والشخص المحوري في المؤامرة الجديدة كان المقدم محمود الروسان اللي كان شغال في السفارة الأردنية في واشنطن، واللي المخابرات الأمريكية من خلال التصنت على تليفونه عرفت تفاصيل الانقلاب الجديد، وكان معاه في الخطة أخوه محمد الروسان والعقيد محمود الموسى. الموسى كان مدير المخابرات الحربية الأردنية قبل كده وهرب على سوريا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة اللي حصل، فكان هو حلقة الوصل بين الروسان وبين السراج العقل المدبر للمؤامرة. والخطة كانت ان الملك حسين هيتم اغتياله في القصر وبعدها يعلنوا قيام الجمهورية الأردنية وتنضم بقى لمصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة، اللي هي نفس تفاصيل الخطة اللي اتنفذت بالفعل في العراق بعدها بأيام بسيطة. حسب مذكرات الملك حسين بيقول ان كان المفروض يحصل في الاردن نفس اللي حصل في العراق في نفس التوقيت. وطبعا الملك اول ما عرف فورا اتقبض على الروسان ومعه حوالي 40 ضابط من الناصريين، وتم القضاء على المؤامره في المهد. الملك حسين بلغ ابن عمه ملك العراق باللي حصل ده، بس الملك فيصل ما خدش الكلام على محمل الجد وقال ما تقلقش احنا مسيطرين على الوضع والامور مستتبه والحمد لله، الحاجه اللي طبعا كانت مخالفه للواقع تماما زي ما شفنا قبل كده لما اتكلمنا عن الانقلابات الدمويه اللي حصلت في العراق ورا بعض لغايه ما سلمت البلد لصدام حسين وطلعت لنا العراق بشكله الحالي النهارده. والعجيب ان اكتشاف مؤامرة الروسان في الأردن هو اللي عجل بتنفيذ الانقلاب في العراق، لان الضباط خافوا يتعكشوا هم كمان زي ما حصل في الأردن. او المجزرة اللي حصلت في العراق دي كانت مدمرة بالنسبة للملك حسين اللي شاف ابن عمه اللي كان يعني قريب جدا منه متربيين سوا بل ومسكوا الحكم في نفس اليوم شافه بيحصل فيه كل ده، خصوصا انه شايف واحد يعني ابن ناس محترم ما بتطلعش منه العيبة وشوية حوش بيقتلوه بدم بارد هو وبقية أفراد أسرته وبيعيطوا بعدها في البلد فسادا ويقلبوها الحمام دم. ده غير إن المعمعة دي اتقتل فيها مسؤولين أردنيين كانوا موجودين في العراق وقت الانقلاب بصفتهم مسؤولين في الاتحاد العربي الهاشمي، وبرضو اتضربوا واتسحلوا واتقتلوا. طبعا غير المأساة الإنسانية وصدمة الملك حسين اللي حاسس إن كل ده ممكن يحصل له هو وأهله برضو، فكمان الانقلاب ده قضى على مشروع الوحدة الهاشمية اللي كان بيحاول يواجه بيه تهديد عبد الناصر، وبقى الملك حسين لوحده تماما في الساحة. أول رد فعل للملك حسين كان أنه أمر الجيش يتحرك فورا على العراق عشان يواجه الانقلاب، بس يرجع يستدعي الجيش تاني قبل ما يتوغل في الأراضي العراقية لما يحس أن الوضع بقى أخطر وممكن يتطور بشكل أعنف يطوله هو جوه الأردن، خصوصا وأن عبد الناصر أعلن بعد يومين من الانقلاب أن أي هجوم على جمهورية العراق هيعتبره هجوم على الجمهورية العربية المتحدة نفسها. فالملك حسين يلملم شتات نفسه ويركز تفكيره كله في إزاي يحمي مملكته هو من تهديد عبد الناصر، لأن خلاص العراق راحت في الوباء ما عدلاش رجوع بقى. فالملك يعلن الأحكام العرفية من تاني ويعيد فلترة الجيش وتطهيره من أي حد مشكوك فيه. وقتها كانت قوات المارينز الأمريكية وصلت لبنان بناء على طلب الرئيس شمعون زي ما شفنا قبل كده. فالملك حسين يطلب من دول الغرب الدعم للأردن زي ما عملوا مع لبنان. بريطانيا بعد ما شافوا اللي حصل في العراق قالوا لا يمكن نسمح ان ده يكرر في الاردن، فبعدوا قوات من الجيش البريطاني على الاردن. القوات دي ما عملتش حاجه تقريبا يعني، وسابوا الاردن بعدها بثلاث شهور، بس كان لهم تاثير كبير على الاقل في الدعم النفسي للشعب الاردني نفسه. الناس حسوا ان هم مش لوحدهم. طب والشعب الاردني ماله يعني يخاف ليه؟ ما حضرتك وما شافوا اللي حصل في الشعب العراقي بعد الانقلاب، ما حدش طبعا يحب ان بلده تتحول لحمام دم في يوم وليله. فالدعم النفسي ده كان مهم جدا في الوقت ده، لان عناوين الاخبار في العالم كله كانت بتقول كل يوم ان الاردن دي خلاص قضيه خسرانه والبلد خلاص بتودع وفي اخر ايامها، يعني مساله وقت ويحصل فيها نفس اللي حصل في العراق بالظبط. العقل والمنطق بيقولوا كده، يعني اذا كان ده حصل في العراق وهي مملكه اكبر واغنى بكتير من الاردن، فايه اللي هيخليه ما يحصلش في الاردن؟ يعني بالعكس ده احتماليه حدوثه في الاردن اعلى بكتير. فالعالم كله كان بيقول ان ده التطور التاريخي الطبيعي واللي مفيش منه مفر، والكل بقى باصص للملك حسين على انه يعيني خلاص ايامه بقت معدوده. الملك حسين نفسه بقى كل ما يبص على عناوين الصحافه العالميه اللي بتتكلم عن الاردن يحس انه بيقرا النعي بتاعه. بس بالرغم من كل ده ما كانش فيه بديل قدامه من الثبات والمقاومه حتى اخر نفس. هيروح فين يعني؟ الحاجه اللي جننت عبد الناصر اكتر، فبدات نبرته العدائيه تعلى اكتر واكتر ضد الاردن في خطاباته، لدرجه يعني ان دم الناس ما كانش لسه نشف في شوارع العراق، وبالرغم من كده يطلع عبد الناصر يخطف في الناس في دمشق ويقول لهم ان رايه الحريه اللي بترفرف دلوقتي في بغداد بكره هتترفع في الاردن برضه. وبعدها بايام بسيطه في خطاب تاني يهاجم الملك حسين شخصيا ويلمح انه هيتم اغتياله زيه زي جده.
ماذا يفعل حسين اليوم ايها الاخوه؟ ماذا يفعل في اسم الرحمن؟ انه معلن انه يوصل رساله. اي رساله يوصل حسين اليوم؟ رساله الملك عبد الله الذي كان في 48 يوصل الرساله التي كان يعمل عليها جده الملك عبد الله في 48 فخدعنا وخدع العرب في كل مكان. انه يعلن انه يوصل رساله جده تطلق العرب الاحرار وتتطلق الاسم وتتطلق الشباب الاحرار الذين قاتلوا ولم يستشهدوا. ان حسين اليوم يوصل رساله رساله دعوه الانجليز لاحتلال بلاده الذي عرف وكافح ابناؤها من اجل اخراج الانجليز ونجحوا في ذلك في سنه 96. ان حسين اليوم يؤدي نفس الرساله التي اداها جده الملك عبد الله في فتح بلاده وفي فتح ابواب وطنه للاحتلال والاستعمار. وهذا ايها الاخوه المواطنون لا قيمه له ايضا. ان حسين الذي فتح الاردن للانجليز عن طريق اسرائيل، وقد اعلم رئيس وزراء بريطانيا ان الامدادات البريطانيه التي طلبها الملك حسين وصلت اليها عن طريق اسرائيل، وان بريطانيا اخذت موافقه من اسرائيل حتى توصل اليه الامدادات الجنوبيه. ان هذه رساله حسين وليست غريبه على اي فرد من ابناء الامه العربيه، لان حسين سر جده الملك عبد الله. اننا ايها الاخوه لا نهتم بهذا، اي قيمه لهذا الاحراج؟ لقد كان هناك احتلال في الاردن وخاف احتلال وانتصر على الاردن، واليوم ايها الاخوه هناك خيانه وهناك احتلال في الاردن، وستنتهي الخيانه وسينتهي الاحتلال وسينتصر على الاردن.
تهديد واضح وصريح ومعلن، عشان بعدها بشهور بسيطة الملك حسين ياخد طيارة جده ويطير بيها بنفسه ومعاه عمه وطيار مساعد بريطاني وطيارين تانيين أردنيين. الملك حب ياخد أجازة قصيرة كده يريح فيها، خصوصا بعد ما القوات البريطانية مشيت لأنهم حسوا أن الأزمة خلاص عدت. كانت الخطة أنه يقضي 3 أسابيع استجمام في سويسرا مع والدته وبنته وناس تانيين من العيلة. بس في ناس كان عندهم خطة تانية لأجازة الملك، والملك أول ما يدخل المجال الجوي السوري يجي له تحذير من أنه ممنوع يطير هنا بدون تصريح وانه لازم ينزل في مطار دمشق. الملك استغرب لانه بالفعل منسق مع سوريا واخد كل التصاريح اللازمه. فالملك يحس ان في حاجه مش مظبوطه في الليله، فيلف بالطياره ويرجع على عمان ويطير على ارتفاع منخفض على امل انه يتجاوز الرادارات، الا ويلاقي لك طيارتين حربيتين من طراز ميج بيهجموا عليه. الملك يحاول يفلفص منهم ويدي قياده الطياره للطيار البريطاني اللي قدر بالفعل بعد مراوغات مستميته يفلت منهم ويرجع بالطياره على الاردن. محاوله اغتيال واضحه في عز الشمس، خصوصا وان طيارته معروفه ومميزه، يعني مفيش مجال ان حد يتلخبط بينها وبين طياره تانية. والملك لا عرف يقضي اجازته في سويسرا ولا حتى كان امن في قصره في عمان. بعدها بكام شهر كان مخطط لزياره لامريكا، فتوصله اخبار عن مؤامره جديده للانقلاب برضه مدعومه من عبد الناصر. المره دي اللي هيقوم بالمهمه هو رئيس اركان الجيش اللواء صادق الشرع. والخطه كانت ان هم هيستغلوا فرصه ان هو مسافر فيستولوا على مقر الجيش ويغتالوا قائد الجيش ويهاجموا القصر ويغتالوا افراد عائله الملك. المهم صادق الشرع يتحكم عليه بالإعدام هو وأخوه اللي كان شريكه في المؤامرة، ويتخفف الحكم بعد كده للمؤبد، بس أخوه يهرب على مصر قبل ما يتعكش. بعد اللحظة دي بقى الهدف الوحيد هو قتل الملك حسين بأي طريقة، فبقت محاولات الاغتيال يعني أكتر من أن تحصى، سواء بالتفجير أو السم. وبالمناسبة يعني مصدر الروايات دي كلها هو مذكرات الملك بس، ولقى مش دليل كافي على إن هل ده حقيقي فعلا ولا كان قلقه اتحول لبارانويا وبقى بيتخيل إن كل الناس بيحاولوا يقتلوه. لكن الصورة العامة الأكبر بتأكد إن كان في محاولات مستميتة بالفعل من ناحية عبد الناصر للخلاص من الملك حسين والسيطرة على الأردن وغيرها من الدول. أو وسط الجو ده كله الملك يدعو هزاع المجالي صديقه المخلص إنه يمسك رئاسة الوزراء من تاني. طبعا قرار زي ده في التوقيت ده تحديدا بتعيين هزاع المجالي اللي اسمه مرتبط بحلف بغداد في المنصب ده، ده كان تحدي واضح وصريح لعبد الناصر، لأن عبد الناصر يعني هيعمل إيه أكتر من اللي بيعمله؟ خلاص الراجل ما بقاش يرضي غير قتل الملك. وما تمرش سنة إلا ويتم اغتيال هزاع المجالي بتفجير قنابل في مكتبه في قلب عمان زي ما شفنا قبل كده. طبعا الاغتيال تم برعاية عبد الناصر وبتخطيط عبد الحميد السراج، واللي نفذوا العملية هربوا على مصر وعاشوا فيها ضيوف معززين مكرمين تحت حماية عبد الناصر. طيب ليه عبد الناصر قرر اغتيال المجالي في الوقت ده تحديدا؟ وقتها كانت بدأت تظهر المشاكل والتصدعات في مشروع الوحدة المصرية السورية، واللي طبعا إذاعة عمان كانت بتبرزها أكتر وأكتر، بتجرسهم في الأردن يعني. وبدأ عبد الناصر يحس إنه بيخسر كل حاجة، وإن المشروع اللي بدأ بسوريا بينهار في سوريا نفسها، مش هيكبر ويبلع الدول اللي حواليها زي ما كان بيحلم. فبدأ يلوش بقى، وزي ما شفنا قبل كده في أبو زعبل وفي الموصل في العراق وفي لبنان وفي قتل فرجلة الحلو وغيره من الشيوعيين في سوريا. عبد الناصر ما كانش بيتردد في إنه يقتل أي حد يشك بس ولو مجرد شك إنه بيمثل تهديد على مشروع الجمهورية المتحدة. وكل ما كان الخناق بيضيق عليه وبيبقى ظهره للحيط وبيحس بالتهديد أكتر، كل ما كان بيتوحش أكتر. وكان ده واضح في خطاباته اللي بدأ فيها يردح للملك حسين حرفيا.
بيننا يا رفوة المواطنون إذا نظرنا من حولنا نرى أعوانا من الاستعمار قاموا بأدوار كفرى قد تطاقتوا وانتهوا، فأين نور سعيد وأين عبد الله وأين باقي أعوان الاستعمار؟ لا زال هناك نفر هزيل من أعوان الاستعمار يسيره الاستعمار، ولكن مصيره سيكون هو مصير نور سعيد. فإن الشعب العربي المتربص، الشعب العربي الذي آلى على نفسه أن يتحرر وأن يستقل وأن ينهي مناطق النفوذ وأن يخرج من نفوذ الاستعمار وأن يقضي على الصهيونية ويستعيد حقوقه، يجد أن السبيل لهذا هو التخلص تخلصا كاملا من الخولة في أعوان الاستعمار. ولا زال هناك نفر هزيل يدافع عن كوفه ويدافع عن كيانه، أخذ الخيانة إرثا من آبائه ومن أجداده. لا ذاك، ولكن أين هؤلاء الآباء وأين هؤلاء الأجداد؟ قد تورط خيانة لبعض الوقت، ولكن الشعب سينتصر دائما، فللشعب النصر في النهاية. قد يستطيع أعوان الاستعمار أن يعملوا بعض الوقت، ولكن أين المفر من المصير المحتوم، مصير نور السعيد ومصير الملك عبد الله؟ أين المفر من هذا المصير؟ أين المفر؟ إن الشعب أيها الإخوة المواطنون سينتصر وسيقضي على أعوان الاستعمار كما قضى على أجداد لهم من قبل وكما قضى على زملاء لهم من قبل. إن الشعب أيها الإخوة المواطنون قد يصبر بعض الوقت، وقد يشعر أعوان الاستعمار من الخونة أنهم انتصروا وأنهم تمكنوا في الأرض، ولكنهم سيجدوا نفسهم فتحة في الهوية كما وجد نور السعيد نفسه وفتحة في الهوية، وكان يجري في الشوارع وهو يلبس ثوب الراس ليتخفى ويهرب من مصير المحكوم. فهل مكنه التخفي أيها الإخوة المواطنون أن يهرب من مصير المحكوم؟ إن المصير كان ينتظره سواء كان هو في ثوب رجل أو في ثوب امرأة، لأن هذا المصير هو مصير الخونة من أعوان الاستعمار. إن الأمة العربية حتى تنتصر وحتى تحقق استقلالها تجد أن الواجب الأول عليها أن تتخلص من أعوان الاستعمار.
الراجل بيحتفي وفرحان بعملية القتل الوحشية اللي حصلت لنور السعيد رئيس وزراء العراق لمجرد انه رفض انه يكون دلدولي. ومش بس كده، ده بيدعو بالمفتشر كده ان الموضوع ده يتكرر مع ناس تانيين. او السراج في سوريا بيسمع الرسالة دي في الخطبة من هنا ويقرر ينفذ عملية اغتيال المجالي. وقتها كان في صراع بين السراج وعبد الحكيم عامر على السلطة والنفوذ في سوريا، وكل واحد فيهم كان بيمسح جوخ اكتر لعبد الناصر عشان يثبت له ان هو اللي يستحق يكون دراعه اليمين في سوريا، لدرجة ان عبد الناصر اتخنق منهم هما الاثنين فاستدعاهم لبيته في المعمورة في اسكندرية عشان يشوفوا حل في الوضع ده. في الاجتماع ده عبد الناصر في الاول كان منحاز لعبد الحكيم عامر، لانه كان زهق من الشكاوى الكتير اللي بتيجي من السراج في سوريا ان ايده تقيلة وانه طايح في الناس ومربي لهم الرعب. لكن وهم قاعدين بيتجادلوا يجي خبر اغتيال المجالي. ليلتها عبد الناصر كان لسه من شوية منحاز لعبد الحكيم عامر وعاوز يقصقص جناحة السراج، يبلغهم بانه قرر ترقية السراج لمنصب رئيس المجلس التنفيذي في سوريا اللي هو ما يوازي رئيس الوزراء كده، لأن عبد الناصر اتبسط جدا من نجاحه في اغتيال المجالي. وبعدها بفترة بسيطة عبد الناصر يستدعي عبد الحكيم عامر لمصر عشان يبعده عن السراج ويسيبه بقى يفرد نفوذه براحته في سوريا، من غير منافسة من حد. قتل المجالي كان ضربة موجعة للملك حسين ما تقلش أبدا في وجعها عن قتل ابن عمه الملك فيصل قبلها بسنتين، لأنه كان من أقرب أصدقائه. وزي ما كان رد فعله الأول لما حصل الانقلاب في العراق إنه أمر الجيش بالتحرك، برضو أول ما عرف باغتيال المجالي فكر في الرد العسكري، وأمر بالفعل الجيش إنه يحتشد على الحدود السورية استعدادا للزحف على دمشق. والملك كان جد في الموضوع لدرجة أنه تواصل مع الصهاينة عشان ياخد منهم ضمانات أن هم مش هيستغلوا الموقف وانشغالوا مع سوريا ويغزوا هم الأردن. والصهاينة ناس طيبين ومحترمين طبعا، يعني أكيد مش هتأخروا عن مساعدة الملك وأكيد مش هيغدروا بيه. المهم محدش قدر يقنع الملك يرجع عن قراره ده غير الضغط الأمريكي والبريطاني. والملك مسك أعصابه ولم الليلة عشان بعد سنة واحدة بس يجي له خبر الانقلاب اللي حصل في سوريا، وطير عبد الناصر من على حدوده ورجعه تاني جوه مصر، ورمى دراعه اليمين عبد الحميد السراج في السجن. انهيار الجمهورية العربية المتحدة في سبتمبر سنة 61 كان بداية تحسن العلاقات بين الأردن ومصر، بس الموضوع احتاج شوية وقت. يعني العقد الموضوع كان حرب اليمن اللي مصر والأردن فيها كانوا بيحاربوا ضد بعض، وإن كان يعني دور الأردن في الحرب هامشي ما طولش كتير. وبغض النظر عن اليمن، بعد سقوط الجمهورية المتحدة عبد الناصر كان اتهد شوية وقرر يركز بقى على الشأن الداخلي أكتر. الحاجة اللي ادت المجال للملك حسين ان هو كمان يركز على شأن الداخلي عنده ما دام ما عادش فيه بقى عوق جاي من بره. النكتة بقى ان بسبب الانقلاب في سوريا على عبد الناصر، عبد الناصر بقت الأولوية عنده انه ينتقم من اللي انقلبوا عليه اللي الملك حسين بالفعل مش طايقهم اساسا، وده سهل التقارب ما بينهم، العداوة المشتركة للنظام السوري. والموضوع بدأ في قمة دعا عليها عبد الناصر في القاهرة سنة 64، والهدف الاساسي المعلن للقمة كان مناقشة خطط اسرائيل لتحويل مجرى مياه نهر الأردن. ولكن طبعا قمة إيه اللي هيعملها عبد الناصر عشان نهر الأردن؟ القمة طبعا كانت عشان عبد الناصر يعمل فيها بقى كبير العرب ويلمهم حوالي، ده الهدف الحقيقي دايما، الباقي تفاصيل. خصوصا إن الزمن اتغير بسرعة، والسياسة العربية في نص الستينات اتعقدت وما بقتش بنفس البساطة والبدائية بتاعت الواقع السياسي في نص الخمسينات، لما كانت الساحة العربية ما فيهاش غير عبد الناصر بس البطل وقائد فنكوش الثورة. الواقع والتجربة والزمن والنكسات المتتالية لمشروع عبد الناصر كانوا خلاص ضربوا البراند بتاعه في سوق السياسة بشكل ما فيش حاجة ممكن يعني تمحيه أو تخلي الناس تنساه. وبدأت تظهر تيارات سياسية جديدة في العالم العربي كله، تيارات بقى عبد الناصر وسطها عامل زي عواجيز الفرح كده، مجرد براند موته بطلت وعايش متمسك ببقايا الماضي وبس. في الوقت ده تحديدا وفي الجو ده عبد الناصر كان محتاج يحوط نفسه بأكبر عدد ممكن من الأصدقاء، وفي الظروف دي يظهر الملك حسين كصديق من الأصدقاء دول ويتعامل مع عبد الناصر بكل ود بشكل مريب. الملك حسين في الوقت ده كان معزول أكتر من عبد الناصر وسط التيارات السياسية الراديكالية الجديدة في العالم العربي، فالظروف جمعته مع عبد الناصر لما لقوا نفسهم واقفين في النص ما بين سلفيين متزمتين في السعودية وبعثيين مجانين في سوريا والعراق. عشان كده في وسط القمة دي مصر والأردن يرجعوا علاقاتهم الدبلوماسية اللي كانت مقطوعة تماما بقالها 3 سنين، والملك حسين يوافق على كل مقترحات عبد الناصر في القمة بما فيها تشكيل قيادة عسكرية عربية موحدة تحت القيادة المصرية، والأهم بالنسبة للأردن تحديدا مقترح إنشاء كيان وطني فلسطيني اللي هيكون مقدمة لمنظمة التحرير الفلسطينية اللي تأسست بشكل رسمي بعدها بشوية. أو علاقة الصداقة الجديدة دي مع عبد الناصر وتأسيس كيان وطني فلسطيني، الحاجات دي رفعت نجم الملك حسين في الأردن خصوصا بين الناس اللي من أصول فلسطينية، فيستقبلوا استقبال الأبطال بقى لما يرجع من القمة. الحاجة اللي تشجع الملك حسين يكمل أكتر في طريق تحسين علاقاته مع عبد الناصر، فيقرر الاعتراف بالجانب الجمهوري في اليمن المدعوم من عبد الناصر في حرب اليمن ضد الجانب الملكي اللي محدش اعترف بيه غير السعودية وبس. والأهم من كل ده السماح للضباط الأحرار الأردنيين اللي كانوا هربوا للجمهورية المتحدة بما فيهم علي أبو نوار وعلي الحياري إنهم يرجعوا تاني للأردن، وصلاح الشرع اللي كان واخد مؤبد في مؤامرة انقلاب 59 أخد عفو. أهو الشراكة دي بين الأردن ومصر هتستمر في 6 سنين اللي فاضلين من عمر عبد الناصر، ما عدا يعني فترات انقطاع بسيطة كده. الحاجة اللي لبست الملك حسين طبعا هو في حد يمشي ورا عبد الناصر ويكسب؟ ما هو بسبب الشراكة دي الملك حسين دخل الحرب مع مصر وسوريا ضد إسرائيل في 67، القرار اللي تسبب في انه خسر القدس الشرقية والضفة الغربية في الهزيمة اللي بيدلعوها ويقولوا عليها نكسة. الملك حسين كان يقدر يفضل بره الخناقة دي زي ما لبنان عملت، وكان زمان القدس الشرقية والضفة الغربية لسه ضمن الأردن لحد النهاردة. تفتكروا لو القدس الشرقية والضفة الغربية كانوا تابعة الأردن النهاردة الوضع كان هيبقى شكله عامل ازاي؟ متخيلين لو ما كانش مئات المستوطنات الصهيونية اتبنت على الأراضي دي كان الوضع هيبقى ازاي النهاردة؟ قبل المعركة الملك حسين خد طيارته وطلع على القاهرة بزيه العسكري عشان يقابل عبد الناصر، ووقع اتفاقية للدفاع عن مصر في حالة تعرضها لهجوم من إسرائيل، وسلم السيطرة الكاملة على الجيش الأردني للجيش المصري، الجيش اللي كان تحت قيادة الخمرجي والحشاش عبد الحكيم عامر، يعني الراجل اللي يقدر ينافس بكل سهولة على لقب أفشل مشير في التاريخ العسكري في العالم كله ويكسب، اللي هو قمة
تحت الحوض. خدت من اللي تحت الحوض؟
حطيت عليه.
اغسلي الفرخة بالأسمنت علينا.
عشان في خلال أيام تضيع القدس الشرقية والضفة الغربية وإسرائيل تاخدهم بيضة مقشرة. وبالرغم من كده بعد النكسة الملك حسين وعبد الناصر يقربوا من بعض أكتر وأكتر، لأن الاتنين بعد النكسة بقوا معزولين أكتر وأكتر وسط حركات التحرر العربية الجديدة اللي عمالة تظهر من حواليهم، واللي شافت في النكسة إعلان وفاة كل النظم العربية القائمة بما فيها نظام عبد الناصر. وكان من أبرز الحركات دي منظمة التحرير الفلسطينية نفسها اللي بدأت تصطدم بحدة بعبد الناصر والملك حسين. بالنسبة لعبد الناصر الخلاف الجوهري مع الفلسطينيين كان حوالين الهدف النهائي من الصراع مع إسرائيل. منظمة التحرير الفلسطينية هدفها تحرير كل شبر من فلسطين والقضاء على الكيان الصهيوني، في حين عبد الناصر بقى مقتنع أكتر بأن يكون في حل وسط أقرب لحل الدولتين. عشان كده عبد الناصر والملك حسين وافقوا على قرار مجلس الأمن الدولي اللي طلع في نوفمبر 67 واللي اتبنى عليه مقترحات حل الدولتين. وعلى عكسهم منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا رفضوا القرار ده. وبعدها سنة 70 عبد الناصر برضو يوافق على خطة وزير الخارجية الأمريكي ويليام روجرز اللي اتبنت على قرار مجلس الأمن، عشان تطلع الفصائل الفلسطينية في مظاهرات ضد عبد الناصر قدام السفارات المصرية في الأردن ولبنان، وتهتف ضد عبد الناصر وتوصفه بالجبن والخيانة والعمالة. فعبد الناصر الهوبة عنده تعلق فيسخن ويقوم قافل إذاعة صوت فلسطين اللي كانت بتبث من القاهرة ويوقف تمويل المقاتلين في غزة. الملك حسين بقى صدامه مع الفلسطينيين كان أعمق بكتير. بعد أسابيع من هزيمة يونيو 67 يظهر على الساحة ياسر عرفات اللي يوصل للأردن هو ومجموعة الفدائيين الفلسطينيين اللي معاه، الحاجة اللي هتبدأ مرحلة جديدة من الصراع مع الصهاينة، لأن كده مركز قيادة العمليات ضد الصهاينة بقى في الأردن، الحاجة اللي خلت الصهاينة ردوا بعنف في عمليات انتقامية دمروا بيها البنية التحتية في الأردن سواء عسكرية أو مدنية. وبعد شوية بقت هجمات الصهاينة وغاراتهم بتتكرر بشكل منتظم، بس كل ده كان يعني نص المشكلة بس بالنسبة للملك حسين. على سنة 70 بدأ يحصل في الأردن زي ما حصل في لبنان، عدد الفدائيين الفلسطينيين زاد ونفوذهم زاد بالشكل اللي بقوا بيه، يعني عاملين كأنهم دولة موازية داخل الدولة، الحاجة اللي بدأت تستفز القوميين الأردنيين، خصوصا اللي بدأ يظهر منهم تيارات يعني راديكالية ماركسية بدأت تدعو لإسقاط النظام الملكي الهاشمي أصلا، ودعوا لتحويل الأردن لفيتنام عربية بحيث بقى تكون بؤرة للثوار العرب يحاربوا منها الصهاينة. الملك حسين حاول يستعين بعبد الناصر عشان يضغط على منظمة التحرير انها تلم الدور شوية، بس ده ما جابش نتيجة. حاول يمنع حمل الأسلحة في الأماكن العامة، بس الفدائيين الفلسطينيين رفضوا ده. الجيش الأردني دخل على الخط وبدأت كل الأوضاع دي تستفزه، بقوا على شعره مستنين بس أي مناسبة أو إن الملك يسمح لهم ويطلقهم على الفلسطينيين. وبالفعل تحصل اشتباكات في يونيو سنة 70 بين الفدائيين والقوات الأردنية، وبعدها بأيام مسلحين يفتحوا النار على الملك حسين نفسه في قلب عمان ويتقتل واحد من الحرس بتوعه بالفعل. فوحدات الجيش ترد بانها تقصف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، الحاجه اللي تولع الدنيا اكتر، وتستمر المعارك 3 ايام بعدها، والاحداث بعدها اتطورت وبدات دوامه خطيره. الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين تحتجز 68 رهينه من الاجانب في فندقين في عمان بينهم اطفال ونساء، ويهددوا بتفجيرهم لو ما تمش اقاله عم الملك شريف ناصر بن جميل هو وناس تانيين من الجيش. واضطر الملك حسين يقبل في الاخر وتم اطلاق الرهائن بالفعل. بعدها بشهر تقريبا موكب الملك يتفتح عليه النار مره تانية، وتتكرر الاشتباكات بين الجيش والفدائيين اللي صعدوا الموضوع بشكل اخطر المره دي. وفي 6 سبتمبر الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين تخطف 3 طيارات مدنيه دوليه عليها مئات الركاب وينزلوهم في الاردن وينزلوا منهم الركاب ويفجروهم قدام الناس كلهم. وبعدها بثلاث ايام يحتلوا مدينه اربد ويعلنوها مدينه محرره من الاردن، اللي هو بقى الموضوع تحدي صريح ومباشر لسلطه الملك. فالملك ما يلاقيش قدامه غير المواجهه اللي حاول يتجنبها كتير، فيعلن حالة الطوارئ ويعين حكومة عسكرية بدل الحكومة المدنية، ويبدأ الجيش يقصف مواقع الفدائيين الفلسطينيين والتجمعات السكانية الفلسطينية في الأردن في معركة غير متكافئة بالمرة، بيحارب فيها حوالي 65 ألف جندي أردني ضد 15 ألف فلسطيني. وبالرغم من كده الجيش ما قدرش يسيطر على الفدائيين لمدة 10 أيام. فعبد الناصر يدعو الملك حسين للقاهرة عشان يسوي الموضوع مع عرفات نفسه. وقتها عدد الضحايا كان وصل بالفعل 3000، والوضع طبعا كان مشدود على اخر. والملك يوصل القاهره ويحضر الاجتماع بزيه العسكري وسلاحه معاه، ويقال ان القذافي كان بيدردش مع عبد الناصر قبل ما يوصل الملك حسين، فقال له محد يقتله ويخلصنا من وجع القلب ده كله. المهم في النهاية عبد الناصر يقدر يوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار، وقع عليه الملك حسين وياسر عرفات، وكان ده العرض الاخير للفنان القدير جمال عبد الناصر اللي يموت في سريره تاني يوم بأزمة قلبية عن عمر 52 سنة. عشان تبقى النكتة انه بعد السنين الطويلة دي من الحنجوريات الثورية الراجل مات في سريره عادي، واخر حاجة عملها او تعب فيها كانت انه بيحجز وبيفض خناقة بين عدوه اللدود سابقا الملك حسين وبين حلفائه السابقين الفلسطينيين، او مش حلفائه بالظبط يعني، فلسطينيين عمره ما حد اتحالف معهم، هم كانوا دايما مجرد اداة بيستخدمها عبد الناصر وغيره مش اكتر ضمن متاجرة الكل بالقضية الفلسطينية عشان يلعبوا الصهاينة على مكاسب سياسية مش اكتر، لكن ما حدش كان عنده مشكلة مع الصهاينة نفسه. اما الملك حسين فده كان نفس الشخص اللي عبد الناصر يا ما ردح له وشتمه وكان بيدعو ان هو يتقتل ويتسحل ويتمثل بجثته في الشوارع زي ما حصل في العراق، وحاول يغتاله كذا مره بالفعل، واللي عبد الناصر رق عبد الحميد السراج مخصوص عشان نجح في اغتيال رئيس الوزراء الاردني حابس المجالي. عبد الناصر اللي عمل في الملك حسين كل ده ختم حياته بانه بيحاول يساعده وينقذه من الورطه اللي كان فيها مع الفلسطينيين. ايه اللي قلب عبد الناصر القلبه دي؟ كانت حركه يعني ولا اشتغاله ولا مناوره؟ ابدا، عبد الناصر قبل النكسه كانت سرقاه السكينة، كان سكران بنشوة الغرور لدرجة انه تخيل انه هيقدر يهزم اسرائيل بالرغم من ان نص جيشه موحول بيحارب في اليمن اصلا. النكسة كانت ألم نزل على وشه فوقه من السكرة دي، لدرجة انه في قمة الرباط سنة 69 قال لرؤساء الدول العربية ان لا هو ولا هم في وضع يسمح لهم انهم يحاربوا اسرائيل لا وقتها ولا في المستقبل القريب. مع الفوقة دي عبد الناصر اختلفت نظرته للملك حسين، بدأ يشوف انه واحد من القادة العرب القليلين اللي كان عندهم القدرة على قراية الوضع الإقليمي بشكل عقلاني وأكتر حكمة. طبعا ده بسبب فرق التعليم والتربية، يعني شوف الملك حسين متعلم فين وعبد الناصر متعلم فين. كمان عبد الناصر كان بدأ يحس بحجم الغلطة اللي ارتكبها لما رمى نفسه في أحضان الاتحاد السوفيتي وحرق كل جسوره مع الغرب، وشاف الملك حسين اللي عمل العكس فحس انه لعبها صح احسن منه، وقال ده للملك حسين بالفعل.
ياه
طب والملك حسين كان موقفه ايه من كل ده؟ اكيد بقى سامحه على كل اللي عمله وعلى دم قرايبه واهله اللي قتلهم عبد الناصر. تفتكر؟ لا طبعا، الملك حسين عمره ما سامح عبد الناصر ولا نسيله كل اللي عمله لانه كان راجل عاقل. وكده نبقى خلصنا حكايه عبد الناصر مع الاردن. الحكايه اللي هتقودنا لحكايه عبد الناصر مع اليمن، بس دي حكايه تانية ونشوفكم على خير ان شاء الله.